بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا الناقض السادس والناقض السابع، وهو السحر، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل على ذلك، وهو قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وعرفنا السحر وأقسام السحر وحكم تعلم السحر وحكم الساحر، كل هذا ذكرناه في الناقض السابع. ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى عقد ورقى ونف، هذا نوع عقد ورقى ونف، والنوع الثاني بالأدوية والعقاقير، يعني ما يكون فيه تأثير على الأبدان بالأدوية والعقاقير أيضا يدخل في هذا. ثم ينقسم بعد ذلك السحر إلى قسمين، حيث التأثير ينقسم إلى قسمين: حقيقي وتخييلي، وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم. حقيقي، ذكرنا الدليل على الحقيقي، ما هو الدليل على أن السحر حقيقي لا مجرد تخيلات، يعني يؤثر على ذلك المسحور فيرى أنه يفعل الشيء ولا يفعله، هو حديث ماذا؟ سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره يهودي يقال له لبيد ابن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فكان يخيل إليها أنه يفعل الشيء ولا يفعله، فيؤثر على عقلية هذا الإنسان. وهذا فعله ماذا؟ فعله بالعقد والرقى والنفث، وجعل ذلك بمشت ومشاطة، ورماه في بئر دروان، ثم جاءه الملكان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه المعوذتين فحل عنه السحر بالمعوذتين، وبعد ذلك أمر بإخراج السحر من البئر، فجيء به وحله، أي فكه النبي عليه الصلاة والسلام وأتلفه، فهكذا يتلف السحر. فيعالج السحر بالقرآن، يعالج بكتاب الله عز وجل، ويعالج كذلك بإتلاف السحر إذا وجد، يعني إذا وجدوا السحر في مكان ما فيتلف بالإحراق، بإحراقه وفكه إن كان من عقد ونحو ذلك. ومنه التخييلي، التخييلي هو الذي يخيل للشيء في النظر أنه هذا فعل هذا الشيء وليس بحقيقة، كأن يرى الشخص مثلا يمشي على النار، أو يرى الشخص يجر مثلا سيارة بشعره، أو مثلا تمشي سيارة على جسده، أو مثلا يطعن نفسه بخنجر ولا يؤثر فيه يدخل كاملا، أو يبتلع سيفا، كل هذا إيش يسمى؟ تخييل. وهذا ما يسمون أصحاب إيش؟ أصحاب السيرك، اللي يعملون السيرك هذا أمام الناس ويفعلون تلك الأشياء، هذا كله من ماذا؟ من السحر التخييلي. وسحرة فرعون كذلك، سحرت فرعون، ذكر الله عز وجل أن هذا هو من باب التخييل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذه حبال، حبال جعلوها مثل ماذا؟ مثل الثعابين، خيلوا لموسى وأيضا من كان ينظر في تلك اللحظة أن هذه حيات وثعابين، وليست كذلك، وإنما هي حبال، وقد يضعون أشياء، فما يسمى خفة اليد ونحو ذلك هذا من هذا القبيل من السحر ماذا؟ التخييلي، وكله حرام لا يجوز، لا ذاك الأول وهو أشد، لأنه يكون بواسطة الجن والشياطين، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، استخدم ذلك. والعلماء اختلفوا في ماذا؟ في تعلم السحر وفي حد ما، أو في الساحر نفسه هل يكفر أم لا يكفر، إذا قالوا منهم من قال يكفر مطلقا ومنهم من قال ماذا بالتفصيل, أنه إن أتى بما يوجب الكفر كفر كالذي يستخدم الجن والشياطين فدخل في الآية الكريمة. ومن لا أي لا أتى بما لا يوجب الكفر كمن يستخدم العقاقير والأدوية فهذا ليس داخل في ماذا؟ في الكفر. وبهذا قال الشافعي رحمه الله, الشافعي فصل في المسألة, فصل في هذه المسألة, وأخذ بهذا الإمام النووي رحمه الله الحافظ بن حجر وجماعة من العلماء على أنه فيه تفصيل, فلا يقال أنه كافر مطلقا. والعلماء أكثرهم على ماذا؟ جمهورهم على أنه كافر داخلا في عموم الآية, سواء أتى بسحر تخييلي أو أتى كذلك بسحر حقيقي, هذا من باب أولى. وعلى هذا الشيخ الفوزان حفظه الله كما ذكرنا لكم أنه ماذا؟ أنه يكفر صاحب النوعين, يعني الساحر الذي يأتي بالنوعين الحقيقي والتخييلي. والحقيقي كما قلنا يشمل ماذا؟ يشمل العقد والنفث والرقى, ويشمل كذلك استخدام ماذا؟ العقاقير والأدوية للصرف والعطف, للصرف والعطف, الصرف والعطف. الصرف أن يصرف الإنسان عن زوجه, كان يصرف الإبن عن أبيه والمرأة عن زوجها, أو يحببهما, أو يحببهما فتعمل هذه الأدوية والعقاقير. وهكذا أيضا من حيث تعلمه, حيث تعلمه, فأكثرهم مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد على أنه ماذا؟ لا يجوز تعلم السحر, وأن من تعلم السحر فهو كافر للآية, وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر, فلا تكفر. فدل على أن تعليم وتعلم السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. والشافعي فصل في هذه المسألة تبعا للتفصيل في ماذا؟ في حكم الساحر. فإن أتى بما يوجب في التعليم أتى ما يوجب الكفر كفر, وإن أتى في التعليم بما لا يوجب الكفر كمن يستخدم أدوية فقط, مجرد أدوية وليس فيه من كلام الجن والشياطين أو استخدام الجن والشياطين, فهذا لا يكفر. وهناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يكفر تعلم من تعلم السحر كما ذكر عنه ابن حزم رحمه الله. لكن قلنا أن هذا الأمر خطير جدا لا يسترسل فيه, خاصة مسألة ماذا؟ التعليم, لماذا يريد أن يتعلم السحر فيدخل بعد ذلك في المزالق العظيمة. وكم من شخص يعني أراد أن يتعلم ويدخل في هذا الباب ثم بعد ذلك صار أعوانه هم الجن والشياطين, يعني يستخدمهم. وهؤلاء يأتون الجن والشياطين للإنسان, يأتون بالتدرج, ربما أتوا في المرة الأولى بلا مقابل, يعني بالمعاونة, نعاونك على الخير, هم يقولون لك عاونك لتنفع الناس, فيعاونونه على هذا الباب أنه يريد ينفع الناس, فربما عاونوه من أجل الجن الآخرون الذين يدخلون في بدن المسحور فيعاونونه هكذا, ثم بعد ذلك يطلبون منه أشياء. وقد دخل الناس في باب القراءة, باب ماذا؟ القراءة, يعني يقرؤون على ماذا؟ على الممسوسين, على الممسوسين, ثم بعد ذلك أصبحوا مشعوذين, أصبحوا مشعوذين. فهذا الباب باب خطير, وهو باب ماذا؟ باب الطب, ما يسمى بالطب العربي والشعوذة ونحو ذلك, يستخدمون فيه الجن والشياطين. ومعلوم كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هؤلاء ماذا؟ يستمتعون بالإنس كما يستمتع الإنس بالجن. يا معشر الجن قد استمتعتم, يا معشر الإنس قد استمتعتم ماذا؟ في آية الأنعام, وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. فهذه الآية فيها الاستمتاع, الاستمتاع يعني هذا يستمتع بهذا بأنواع الاستمتاعات, قد تكون مادة أي مال, وقد يكون استمتاعا جسديا كالزنا واللواط ونحو هذا ونحو هذا, يعني يطلب الجني أو الجنية أو الشيطان هذا الذي يأتي هذا الإنسان يطلب منه فعل الفاحشة, يطلب من الإنس بمقابل أنه يعينه على أمر ما, ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. فالحذر الحذر من هذا الباب، فلا يفتح هذا الباب كما ذكر أهل العلم أن ما كان السلف رحمه الله تعالى يتصدون لهذا، يفتحون لهم كما يقال عيادات، عيادات الآن صارت العيادات كثيرة، عيادة فلان بالطب العربي أو الأعشاب أو نحو ذلك، ومنهم من يستخدم الجن والشياطين يعني مشعوذ، فيذهبون الناس إليه ويسترسل بعد ذلك، وهو في البداية يقرأ القرآن ثم بعد ذلك يستخدم الجان، هكذا فعل بعضهم. أما من جاءك من الناس وأنت عندك تقوى الله سبحانه وتعالى وعندك حفظ كتاب الله عز وجل وأرادك أن تساعده في مثلا إخراج هذا الجني من جسد هذا الرجل أو المرأة ونحو ذلك، فلا بأس أن تعين أخاك. قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل ممسوس وبصبي ممسوس ونحو ذلك، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له اخرج عدو الله أنا رسول الله. وهكذا جاء إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى فبعث مع الرجل نعليه وقال له إن لم يخرج فاضربه، قل هذا نعلي الإمام أحمد رحمه الله، فكان إذا جاء بالنعلين يراهما الجن يخرج مباشرة من جسد ماذا؟ من جسد المسحور. فانظروا كيف يعالج ماذا السلف، لأنهم يخافون تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الراقي عنده قوة، الراقي هذا عنده قوة يعني أنه عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى وقدرة على ماذا على هذا الأمر، لا يخاف من هؤلاء الجن والشياطين وعنده تقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا باعث عظيم على إخراج هؤلاء من البدن، فمباشرة يخرجون ما يتأخرون لحظات ويخرجون، لأنهم يخافون من الراقي. يخافون ماذا من الراقي؟ والقرآن هو شفاء كما قال الله سبحانه وتعالى، لهذا أيضا يخافون من قراءة القرآن من رجل عنده تقوى الله سبحانه وتعالى، فيخافون من القراءة فتحرقهم هذه الآيات التي يسمعونها فيخرجون مباشرة. فهذا الباب باب السحر يعني فيه ماذا؟ فيه كما تقدم أن بعض الناس يسحر فيطلب ماذا؟ فيطلب الشفاء. فأما ما جاء في النشرة وما ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وهو قول الحسن يحل السحر بسحر مثله، وهو ما يسمونها النشرة، يعني يذهب إلى ساحر آخر فيحله من هذا السحر، هذه لا يجوز، محرمة هذه النشرة محرمة. وإنما الذي جاءت به الآثار جاءت به الأحاديث أن السحر يحل بماذا؟ بالقرآن، ويحل كذلك بالأدعية النبوية، بالأدعية النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر حل بماذا؟ بالقرآن بالمعوذتين قرأهما الملك عليه فحل عنه السحر. فإذا عندك شخص مسحور عنده سحر فتقرأ عليه كتاب الله عز وجل وكذلك أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم يكن فيها شرك، ما لم يكن فيها ماذا؟ شرك. فإذا كانت الرقية غير مفهومة بالكلام غير العربي وليست فيها آيات الله عز وجل فهذه تحرم ولا يجوز. فهؤلاء المشعوذون يستخدمون ماذا؟ يستخدمون الكلام الغير مفهوم، فلا تكاد تسمع لهم كلمة صحيحة، يعني إذا ذهب الإنسان عندهم يعرف أنهم يستخدمون أسماء الجن والشياطين لكي يستحضروهم في تلك اللحظة، في تلك اللحظة. ربما قرأ في البداية شيئا من القرآن ثم بعد ذلك بدأ يتمتم بكلام غير مفهوم، بكلام غير مفهوم، أنه يذكر ماذا؟ يذكر العهد ومدريش يعني من حق يعني سليمان وهكذا. فهذا كله ماذا؟ من الشعوذة والسحر، وربما طلب منه بعد ذلك أشياء كالذبح، ذبح دجاجة أو كسر البيض أو نحو ذلك، يطلبون منهم أشياء. فلا يحل السحر بالسحر ولا الشعوذة ولا ما يسمى بالنشرة، وإن ذكرها بعض ماذا سلف مثل التمايم والحروز، وهذه كلها قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، نهى عن التمايم، نهى عن الحروز، نهى عن الودع، نهى عليه الصلاة والسلام عن هذا لأنها ذريعة إلى ماذا؟ إلى الشرك. فإنسان لا بد له أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو فيك أنت أيضا مس، أنت تستطيع بإذن الله عز وجل أن تخرجه بتقوى الله عز وجل وبالطاعة والعبادة من صيام من صلاة، حافظ على الطاعات، هذا يخفش يعني الشيطان الذي بداخل هذا الإنسان، يعني إذا وجد الشخص مقاوم له بطاعة الله عز وجل لا يستطيع أن يؤذيه. هذا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. ذكرنا كذلك حد الساحر، إذا وجدنا ساحرا فما حده؟ يعني ما هو عقابه؟ حد الساحر القتل. جاء في حديث جندب حد الساحر ضربه بالسيف. طيب القتل هذا على القول الصحيح، على القول الصحيح أنه ماذا؟ أنه يقتل. وهل تقبل توبته؟ وهل تقبل توبته إذا تاب ولا ما تقبل توبته إذا تاب؟ ساحر قال أنا تبت من السحر، هل تقبل توبته؟ تقبل توبته. وماذا نفعل معه؟ نتركه أم نقتله؟ نقتله. نقتله ماذا؟ من باب دفع الصائل وليس من باب الحد، لأنه قد تاب وتوبته بينه وبين الله عز وجل. ولكن هذا ليس لي ولك، المراد بالقتل هنا لولي الأمر، لولي الأمر ينفذ فيه حكم الله عز وجل، إذ قد يكون في يعني باطن الأمر غير صادق في توبته لأنه آذى المسلمين بسحره فيقتل، إما حدا وإما ماذا؟ وإما تعزيرا لكف شره عن المسلمين، كف شره عن المسلمين إذ قد لا يكون صادقا في توبته. هذا على القول أنه ماذا؟ يقتل. فإن كان كافرا قتل قتل ردة، على قول من يقول أن الساحر كافر. وهكذا أيضا كذلك الشافعي ذهب إلى ماذا؟ التفصيل، أنه إذا أتى ما يوجب الكفر قتل، وإذا لم يأتي بما يوجب الكفر لم يقتل، ورجح هذا الشوكاني، ومنهم من قال يقتل مطلقا. طيب عندنا مسألة أخرى في هذا الباب، وهي حكم إتيان الكهنة والعرافين. ما حكم إتيان الكهنة والعرافين؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز إتيان الكهنة والعرافين، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام من قال من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إن سأله مجرد سؤال فهذا يكون محرما، يكون محرما ولم تقبل له صلاة 40 ليلة. وإن صدقه فقد كفر لأنه كذب، فلا يصدق العرافون ولا كذلك المنجمون ولا كذلك الكهنة، ما يصدقهم لأنهم ماذا؟ يستخدمون الجن والشياطين وهم يكذبون بالقرآن. فإن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا فصل العلماء في هذا، متى يكفر من يأتي الكاهن والعراف؟ يأتيه إذا صدقه، فإن لم يصدقه فإنه لا يكفر، لكن يكون ماذا؟ مرتكبا لماذا؟ لمحرم. وأنه لا يجوز أصلا إتيان هؤلاء، لا يجوز إتيان الكهنة ولا العرافين. طيب فإن أتاهم ليختبرهم أو ليظهر للناس أنهم كذب، فما حكمه؟ قال العلماء يجوز، هذا لا بأس به، يعني عنده من القوة والمقدرة والعلم ما يكشف به باطل الكهنة والعرافين أمام الناس، فهذا قالوا لا بأس، إنه جاء ليكذبه، ما جاء مصدقا ولا جاء سائلا، وإنما جاء ماذا؟ جاء لتكذيبهم وإظهار ما عندهم من ماذا؟ من الشر وتعريفه للناس. ذكر هذا التفصيل العثيمين رحمه الله تعالى كما في القول المفيد. فخلاصة ذلك أنه لا يجوز إتيان السحرة ولا الكهنة ولا العرافين، لأنهم ماذا؟ لأنهم يكذبون، فهم يستخدمون الجن والشياطين، قد تكون معهم كلمة من الحق، يعني كلمة صدق، ثم يخلطون معها ماذا؟ 100 كذبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يخلطون معها 100 كذبة، مع الواحدة من الحق يخلطون معها 100 كذبة، فيخبرونك يقول لك سيحصل كذا ويحصل كذا، أو افعل كذا وافعل كذا، وغالبا يطلبون ماذا؟ يطلبون ما فيه شرك بالله سبحانه وتعالى. ومنهم من يكون بمجرد الإخبار عن الضائع والمفقودات، فيستخدم الجن وماذا والشياطين لغرض المال، يعني تعطيه مادة فلوس ثم بعد ذلك يخبرك عن ماذا؟ عن هذا الشيء. فلا يجوز إتيان هؤلاء وتصديق هؤلاء، فما يجوز أن تصدق يخبرونك عن الشيء وهم يلقون العداوة والبغضاء بين المؤمنين، فقد يخبرك أن الذي فعل بك السحر هو أخوك أو أبوك أو قريب لك أو جارك، فتصدقه بهذا فتذهب، وبعد ذلك ترى في نفسك أن هذا هو يريد قتلك، يريد أن يفعل بك كذا وكذا، فما يصدق هؤلاء، فما يذهب أصلا عندهم، وإنما المسلم يصبر ويحتسب لله سبحانه وتعالى إن أصابه سحر أو أصابه مس أو غير ذلك من الأمراض، فإنه يلجأ إلى الله عز وجل، وعليه بالقرآن وعليه بالصلاة، عليه بالدعاء، العبادة، وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. فكم من مريض قد شفي، كم من مريض ماذا؟ قد شفي، وما فيه ماذا؟ من السحر العظيم، فلا يذهب إلى هؤلاء ولا يسألون، لأنهم لا يصدقون، وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الباب. طيب، هنا فائدة فقط تتمة أو فائدتان عن شيخنا الفوزان رحمه الله. الفائدة الأولى يقول: ولو أظهر الساحر التوبة فإنه لا يقبل منه بل ينفذ عليه الحد. معنى لا يقبل منه يعني أننا نقول لك عليك الحد، الحد لا نقبل منك بمجرد أن تقول أنا ماذا تبت، توبتك بينك وبين الله، أما كلامك هذا لا نقبله. قال: بل ينفذ عليه الحد، لأنه لا يوثق بتوبته، لأنه زنديق، فقد يظهر التوبة في قلبه السحر فيقتل على أي حال، ولو كان صادقا، ولو كان صادقا في توبته فيما بينه وبين الله، فالله جل وعلا يقبل توبته، وأما نحن فنطبق عليه الحد ونقتله بكل حال. انتهى كلامه من شرح النواقض. وقال أيضا: وكذلك لا يجوز استعمال السحر باسم الألعاب البهلوانية، هذه من باب الفائدة، وهو السحر التخييلي، قال: أو السيرك وما أشبه ذلك، كالذي يعقد في بعض الدول ما يسمونه السيرك، وهو الألعاب البهلوانية، كالذي يجر السيارة بشعره، أو أنه تمشي عليه السيارة ولا تضره، أو يطعن عينه بالأسياخ من الحديد ولا تضره، أو يطعن نفسه بالسكين، أو يأكل النار أمام الناس، فهذا كله كذب، وكله من السحر التخييلي، فلا يجوز عمله ولا الرضا به ولا جلب أصحابه ليعملوها أمام المسلمين، لأنه منكر ظاهر يجب إنكاره والقضاء عليه وتطهير بلاد المسلمين منه. انتهى كلام شيخنا الفوزان حفظه الله تعالى. هذا أمر خطير جدا، وهو مسألة ماذا؟ إتيان هؤلاء ما يسمون بأصحاب الألعاب البهلوانية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.